إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة المؤمنون، إن نعمة الإيمان والهداية للإسلام نعمة عظمى ومنحة كبرى من ربنا جل وعلا، وهي توجب على العبد أن يحمد الله عليها بالثبات والاستقامة عليها. ومن شكر الله جل وعلا في هذه النعمة العظيمة أن يحاذر المؤمن من الزيغ والانحراف عنها، وبخاصة أن الله جل وعلا قد أخبر في كتابه الكريم أن أهل الضلال والزيغ والطغيان يبذلون جهدهم ويسعون مساعيهم لأجل حرف الناس وإضلالهم عن الإيمان بالله جل وعلا، فهم يمكرون الليل والنهار لأجل صد الناس عن هذا الدين العظيم وعن توحيد رب العالمين. والله جل وعلا قد أوضح في كتابه العزيز في مواضع عديدة أن هذا المسعى وهذا المقصد وأن هذا المقصد السيء الخبيث يسعى إليه أعداء المسلمين ويبذلون فيه جهدهم. وإن الله جل وعلا من عظيم بيانه ووعظه لعباده أنه بين تلك المحاورة التي تكون بين أهل الإيمان وبين أعدائهم يوم القيامة، وكيف أن أهل الزيغ والضلال والطغيان كانوا يقولون أنهم بذلوا جهدهم في الدنيا لإضلال فئة من المسلمين، وأنهم لم يستطيعوا فلم يروهم معهم في نار الجحيم، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. كما أخبر الله جل وعلا عن جانب من هذه النهايات التي يكون فيها الحوار أيضا بين الذين بذلوا جهدهم لإضلال الخلق في الدنيا وبينهم وبين من اتبعوهم وأطاعوهم. ولذلك حينما يتلاعنون في نار الجحيم ويلقي كل منهم اللوم على الآخر، إذا بهم يقولون بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نشرك بالله. وأخبر الله جل وعلا أيضا عن مقولة قائد كل ضلال وشر في هذه الحياة الدنيا، وهو الشيطان عدونا وعدو أبينا آدم عليه السلام. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ولذا كان متعين على كل مؤمن أن يكون هدفه الأعظم في هذه الحياة الدنيا أن يهيئ نفسه للخروج منها حين يخرج بموته وهو ثابت على الإيمان، وهو مقبل على ربه الرحمن بأنواع الطاعات والبعد عن العصيان. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة المؤمنون، ومما وعظ الله به عباده أيضا لأجل أن يثبتوا على دينهم وأن يستقيموا على إسلامهم. ما أخبر به جل وعلا في قوله سبحانه في سورة البقرة: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذا خبر من الله أن المشركين وأهل الضلال والزيغ والعدوان لن يزال هذا منهجهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. وتأملوا في هذا التأكيد الرباني: ولا يزالون، هم مستمرون على هذا المنهج الذي ابتدأه الأوائل الذين أرادوا الشرك في الأرض، وكرره أولئك أيضا من مشركي مكة الذين حاربوا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن آمن به. حاربوهم وبذلوا في ذلك جهدهم حتى وصل الأمر إلى القتال، وهذا ما شوهد من قبل وتكرر عبر عصور التاريخ، أن أهل الضلال والإشراك يبذلون غاية جهدهم في أن يصرفوا الناس عن دين الله جل وعلا. ولا يزالون يقاتلونكم، ما هدفهم؟ حتى يردوكم عن دينكم، حتى يردوهم عن الإسلام. وهذا ما بذل كما تعلمونه في أحوال السيرة النبوية الشريفة، ما بذل في صرف المسلمين الأوائل عن هذا الدين العظيم، وتكررت فصول ذلك عبر أحداث مأساوية تخلى فيها المشركون عن كل معاني الإنسانية، ونكلوا بالمسلمين ومارسوا معهم أنواع التعذيب لأجل صرف الناس عن هذا الدين العظيم. وهذا ما أخبر به عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح البخاري حين جاء بعض الصحابة يشكون له ما يجدونه من أذى المشركين إبان إقامتهم بمكة قبل الهجرة، جاءوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد له بردا في ظل الكعبة وشكوا ما يجدون، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان الرجل في من كان قبلكم يؤتى به فيجعل المنشار على مفرق رأسه فيقص فيجز نصفين، لا يرده ذلك عن دينه، لا يرده ذلك عن دينه، فوالله ليتمن الله هذا الأمر، فوالله ليتمن الله هذا الأمر حتى تمشي الضعينة من مكة إلى بصرى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها ولكنكم قوم تستعجلون. وهذه الطمأنة من نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان بأن هذا الدين ظاهر وقائم وباق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والشرف كل الشرف لمن اتصل له سبب بثباته هو على دينه، وأعظم من ذلك أن يثبت هو وأن يثبت الناس على هذا الدين بنشره والدعوة إليه وبيان مكر الماكرين وكيد الكائدين حتى لا يغتر أهل الإسلام. ولذا قال ربنا سبحانه فيما يوضح هذه البشارة النبوية التي انطلق منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذا الدين ظاهر، وهذا الدين باق، ولن يزال ظاهرا باقيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولكن أهل الإشراك يبذلون جهدهم لأجل أن يختطفوا من يستطيع اختطافه وإضلاله حتى يكون معهم على ملتهم الرعناء. والله سبحانه في هذه الآية من سورة البقرة قال: حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهم لن يستطيعوا أن يضلوا ويردوا أهل الإسلام قاطبة عن دين الله، لكنهم ربما نالوا من نالوا منهم ولو كثرت أعدادهم، لكن لن يستطيعوا أن يطبقوا في خططهم على إضلال الجميع، ولكن يضلون من شاء الله ممن لم يثبتوا على دينهم ولم يرفعوا به رأسا. حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولذلك تتنوع المكائد وتتلون ويتلون الخداع والمكر، كما قال الله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهم لن يظهروا رضاهم، بل إنهم سيظهرون كيدهم ومكرهم أو يخفوه لأجل الوصول إلى هذه الغاية التي يريدون من خلالها إضلال من استطاعوا من الناس. فالبشرى ولله الحمد والمنة بأنهم لن يستطيعوا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولكنهم لن يستطيعوا أن يشملوا الجميع وإن كثر عدد من يضلونهم. وهذا يوجب على المؤمن أن يكون محافظا على هذه النعمة العظمى، وبخاصة أن الكيد الذي يكيده المشركون والمكر الذي يروج له الزائغون مكر كبار، مكر عظيم، تبدل فيه الحقائق وتروج فيه الأباطيل بأساليب متعددة تحت مسميات الحرية والحضارة والثقافة وغير ذلك. ولذا قال الله جل وعلا: وقد مكروا مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن المتعين على كل مسلم عرف هذا الدين واطمأن به قلبه أن ينشرح به صدره وأن يبذل الأسباب في الثبات عليه، وأن لا ينخدع بما يروج له أهل الضلال والباطل في كيدهم ومكرهم وتشويههم لهذه الملة السمحاء والشريعة العظمى، شريعة الإسلام. هذا الترويج الذي ربما اغتر به من اغتر يوجب على المؤمن أن يفزع إلى ربه بأن يثبته على دينه. فقد أخبر الله عن عباده العلماء الراسخين أن من دعائهم سؤال الله جل وعلا أن يثبتهم على الدين وأن لا يزيغ قلوبهم. فكان من دعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن المكائد والمكر الذي يراد بأهل الإسلام في صرفهم عن دينهم والإخلال بمعايشهم أن يزهدوا الناس في هذا الدين وسماحته وكماله وعظمته، وأن يروجوا ضده الأباطيل، وأن يسعوا إلى تشويه أحكامه وما فيه من أنظمة تضبط معايش الناس وتحفظ لهم حقوقهم. ومن كمالات هذه الشريعة أن جاءت بالحدود التي تمنع أن يطغى أحد على أحد أو أن يبغي أحد على أحد. ولذلك جاءت هذه الحدود متوجهة في القضايا الكبرى التي إذا اختلت لم يبق للناس طعم عيش كريم لهم في هذه الدنيا. هذه الحدود جاءت محددة في وصف العقوبات والجرائم التي يستحق أهلها أن يعاقبوا بعقوبة محددة، سواء كانت قتلا أو نفيا من الأرض أو قطعا لبعض أعضائهم أو غير ذلك. والله جل وعلا قد قال في كتابه الكريم: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقال جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهذه الثلة من الناس التي تريد أن تجرم في الأرض وأن تمنع الناس من العيش الكريم الذي أراده الله لهم، هذه عقوبتهم. وهكذا من أخل بالكليات الكبرى التي تتابعت الشرائع السماوية جميعا على تأكيدها: حفظ الأنفس والأرواح، حفظ العقل، حفظ العرض والنسب، وحفظ المال، كل ذلك مما احتاطت له الشرائع جميعا، وبخاصة هذه الشريعة الخاتمة شريعة الإسلام. فنجد في حفظ الأنساب والنسل وعدم الإخلال به ما جاء من قول الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة الآية. وهكذا في شأن السطو على الأموال وسرقتها بعد تحريزها، أخبر الله جل وعلا أن من انتهك هذه الحرمة فحقه أن تقطع يده حتى ينكث هذا الشر. وهكذا في أمور أخرى جاءت الشريعة أيضا بحفظها، ومن جملة ذلك حفظ سمعة المسلم، وأن لا يتطاول عليه متطاول بأن يصفه أو يطلق عليه وصفا يقذفه به، ولذا شرع حد القذف. وهكذا في العقوبات المحددة أو التعزيرية التي يراد منها حفظ المجتمع. لكن الذين أرادوا السوء والباطل يصفون هذه الأحكام الشرعية بأوصاف نابعة من عقولهم الماكرة وأفهامهم الناقصة، فتجد في الغالب أن الذين يعارضون هذه الأحكام الشرعية إنما يصطفون في جانب المجرم الباغي المعتدي، ويتناسون ما للضحية من حق. وحسبنا مع كل ذلك أن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فتأملوا كيف أن الحياة إنما تنبع من ضبط الحقوق ومنع البغي والاعتداء، وذلك بإجراء القصاص في شأن الأرواح. فالقاتل يقتل لا يدافع عنه، القاتل الباغي المعتدي يقتل لا يدافع عنه. هكذا جاءت هذه الشريعة حتى تحفظ للناس معايشهم ويبعدوا عن ظلم بعضهم لبعض، وأن لا يطغى أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ولهذا إنما يتهم الأحكام والحدود الشرعية ويتنقصها من كان في قلبه مرض ولم تقنع نفسه ولم يبلغ الإيمان مبلغه من روحه في رضاه بما جاء به كتاب الله جل وعلا وسنة نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فإن من علائم أهل الزيغ والضلال أنهم يمجدون الأحكام الوضعية ويتنقصون الأحكام الشرعية، فهذا من علائم الزيغ. وإلا فحق المؤمن أن يكون كما قال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأن يكون حالهم كما قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والهدى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدام إخواننا المرابطين على الحدود والثغور. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم سدد آراءهم ورميهم يا رب العالمين. اللهم وابسط الأمن على بلاد المسلمين في كل مكان. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم فرج هموم إخواننا المبتلين في فلسطين وسوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي غيرها من البلاد يا رب العالمين. اللهم عجل لهم بالفرج. اللهم من كاد للمسلمين فكد به. اللهم من أراد بالمسلمين ضرا فأنزل به المثلات واجعله عبرة للعالمين يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.